الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 56 في قراءتنا لصحيح مسلم، والثامن في كتاب الطهارة، والأخير إن شاء الله. ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى حيث كنا قد وقفنا على الحديث 98 من أحاديث كتاب الطهارة، أو 84 و200 من أحاديث صحيح مسلم، حيث قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. ونحن في صبيحة الجمعة 10 من شهر شوال 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله قراءة مع الشيخ محمود الغريافي.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد وهو بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد، فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه. قال: فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدراوردي قال: يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه وهو عم إسحاق قال: بينما نحن عند في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه.
هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله ليبين على أنه يجب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى نقل ترابها أو استبدال الأرض، سواء كان هذا في المسجد أو في غير المسجد. ومعلوم أن أعظم الأماكن طهارة هي المساجد، فإذا تعامل معها النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة فغيرها من الأماكن من باب أولى. وهذه المسألة التي جاءت في حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد، قوله أعرابيا ليعتذر له، لأن غير الأعراب عندهم علم وعندهم تعلم وعندهم آداب، والأعراب من عادتهم أن أحدهم إذا أراد أن يبول يتوجه حيث لا يراه أحد ولو كان وراءه الناس فيبول، ولا يلتفت إلى المكان الذي هو فيه. بخلاف أهل القرى وأهل الحاضرة، فإنهم يراعون أماكن سكن الناس ويراعون أماكن التي فيها يتنزه الناس عن مثل هذه الأفعال، فكيف بالمساجد؟ قوله فقام إليه بعض القوم، وفي الرواية التي بعدها فصاح به الناس، لا تعارض بين قوله فقام إليه بعض القوم في الرواية الأخرى فصاح به بعض الناس، ولأن الحديث يدل على أن بعض الصحابة صاحوا به وبعضهم قاموا إليه ليمنعوا، فما في تعارض. ثم بين نوع الصياح في الرواية التي بعدها أنهم قالوا في صياحهم له يعني مه مه، معناه أنهم قالوا له بصوت مرتفع مه مه، ومعنى مه مه يعني امتنع عن هذا العمل، لا تفعل هذا الفعل. وفي الجميع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوه ولا تزرموا. طبعا كون بعض الصحابة أو بعض القوم صاحوا به أو قالوا له مه مه فيه دلالة على أنه من المتقرر عندهم وجوب طهارة المساجد. المقصود أن هذا الأعرابي الذي بال في المسجد ليس المقصود من بوله في المسجد في مكان صلاته، فإن هذا ما كان ليفعله هو، لا سيما وقد جاء في بعض الروايات أنه كأنما فعل ذلك في ساحة المسجد، يعني هذا الكلام المقصود به في دائرة المسجد. قال مه مه يعني صاحوا عليه أن لا تفعل هذا الفعل ولو كان هذا الفعل في ساحة المسجد في غير مكان الصلاة. وهذا يدلنا أيضا على وجوب إبقاء طهارة المسجد كلا، سواء كان في مكان العبادة والطاعة التي يقف فيها الناس للصلاة أو الأماكن المحيطة التابعة للمسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه، وهذه الكلمة دعوه في جميع الروايات موجودة، وفي بعض الروايات دعوه ولا تزرموه، وفي بعض الروايات تقديم لا تزرموه دعوه، ومعنى أنهم يعني دعوه يعني اتركوه يكمل تبوله. وهذا يدل على رأفة النبي عليه الصلاة والسلام وشفقته. ثم قال للصحابة لا تزرموا، وأصل زرمه بمعنى قطعه، لا تزرموا يعني لا تقطعوا عليه بوله. أزرم الرجل الرجل إذا قطع عليه بوله بحديث أو تخويف أو منع ونحو ذلك. وقد قال بعض مشايخنا أنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أن يزرموه لأنه خشي عليه أنه إذا أزرم أن يصاب بمرض. وهذا فيه فائدة لطيفة للنفس، أن الإنسان لا يقطع بول نفسه قصدا، فإن ذلك ربما يضره، وإذا غيره أراد أن يقطع عليه بول عليه لا يلتفت وأن يستمر في تبوله ثم يلتفت إلى الناس. قال دعوه لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله. في الرواية الأولى قال فلما فرغ، يعني الرجل فرغ وقام ورفع إزاره أو أنزل رزاله أو رفع سرواله أيا كان، فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. في الرواية اللي بعدها فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بول. يعني يجمع بين هذه الروايات أن دل والماء ما كان موجودا، فأمر بعض الصحابة بجلب دلو الماء. وقد كان كما تعلمون قد كان أهل الصفة أين يسكنون؟ يسكنون في ساحة المسجد، في مؤخرة المسجد، وربما كانوا يجلبون المياه لشربهم أو لحاجتهم ويضعونها في جانب المسجد. وقد مر معنا أظن في غير صحيح مسلم، مر معنا في سنن الدارمي وغيره، أن ابن عمر وغيره من الصحابة من الشباب كانوا إذا انتصف الليل يذهبون، أو كان آخر الليل يذهبون ويجلبون المياه للنبي عليه الصلاة والسلام وللناس الذين يريدون أن يعني يتوضأوا في طرف المسجد أو يغتسلوا. قال: فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب، أي بجلب ذنوب، والذنوب فسر بالرواية الأخرى بدلو، والدلو والذنوب وعاءان من الأوعية التي كانت تستخدم في جلب المياه وفي رفع المياه من الآبار، وهو معروف يصنع من الجلد في زمانهم. قال: من ماء. قوله من ماء تخصيص، دل على أنه عند الجمهور الفقهاء أنه لا يمكن أن يتطهر مكان البول إلا بماء، فلو صب الناس عليه مثلا دلوا من شاي فهذا لا يطهر المكان عند الجمهور، ولو صبوا على المكان دلوا من ماء الورد فإنه لا يتطهر المكان. ولذلك قوله من ماء، من لبيان الجنس، من لبيان الجنس، أيا كان جنس الماء، ماء بحر، ماء نهر، ماء مطر. فلما فرغ دعا بدلو من ماء. وفي بعض الروايات عدم ذكر ذلك، لكنه مفهوم، لأنهم كانوا إنما يستخدمون الدلاء في جلب المياه، فصبه عليه. عليه الضمير راجع إلى البول، كما في الرواية الثانية مصرحة: فصب على بوله، أي على بول الأعرابي. طبعا المقصود على مكان بول الأعرابي، وإنما لم يذكر المكان ليدل على أنه حيث سقط البول صب الماء عليه. في الرواية اللي بعدها قال: ثم إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه، فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد، إلى آخر الحديث. وبعدين ذكر كلمة: فجاء بدلو من ماء، فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. ومعنى شنه يعني صبه، وقد جاء في الرواية الأولى: فصبه عليه. وأصل الشن باعتبار أنه جلب في الدلو، والدلو إذا صب يقال شن، فهذا وصف خاص لصب الماء من الدلاء. وهنا ننتبه إلى مسألة ذكرها الفقهاء وهي المكاثرة. هل النجاسات تذهب بالمكاثرة؟ تعلمون أن بول الرجل مهما كان فإنه لا يصل إلى قدر نصف الدلو، بل ولا إلى قدر ربع الدلو، بل ولا إلى قدر عشر الدلو. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله: إن النجاسات تذهب آثارها وأحكامها بالمكاثرة. كيف يعني بالمكاثرة؟ مثلا لو وقعت النجاسة على طرف ثوبك فأنت كاثرت الماء على هذا المكان بحيث لا يرى الآن لا أثر البول ولا أثر النجاسة، لا من حيث اللون ولا من حيث الريح، يكفي ولو بمرة واحدة. وما يقوله بعض الناس أنه لا يمكن إزالة النجاسة أو غسلها إلا 3 مرات أو 4 أو 5 أو أكثر، هذا غير صحيح. الأصل أن مطلق المكاثرة مذهبة لحكم النجاسة. يعني مثلا أنت إذا كنت تستنجي لو صببت الماء على مكان البول مرة واحدة يكفي، وإنما يحتاج إلى المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة. متى؟ إذا علمت أن أثر النجاسة باقية من لون أو ريح، هنا لا بأس أن تزيد، وإلا الأصل أن مطلق المكاثرة كافية أو مجرد المكاثرة كافية. وهذا يدل على سماحة هذا الدين، أنه لا ينبغي التشدد في مثل هذه الأمور. بعض الناس عياذا بالله يتشددون تشددا غريبا وعجيبا حتى يوقعهم هذا التشدد عياذا بالله في ترك إدراك تكبيرة الإحرام، وبعضهم يقع في الحرج حتى يترك الصف الأول، بعضهم يوقع نفسه في الحرج حتى يترك الجماعة. هذا كله من إبليس. مجرد إزالة أثر النجاسة خلاص كافي. طيب لو فرضنا أنه بقي شيء من ذلك، يعني أنتم تعلمون لو كان هذا الرجل الذي بال سواء كان واقفا أو كان قائما، تعلمون أن الرذاذ سينتشر في الأماكن حول بوله ولا لا؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما تتبع الرذاذ، ليش الناس يتبعون الرذاذ؟ هذا دليل على الوساوس التي أوقعهم فيها إبليس. فهذا الحديث عظيم يدلنا أيها الإخوة دلالة واضحة على سماحة الإسلام وأنه دين يسر. تأملوا من جميع النواحي هذا الحديث تجدونه أصل في أن الدين يسر، يسر من حيث التعامل مع الناس، يسر من حيث إزالة النجاسات، يسر من حيث حسن الكلام والخطاب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام معلما مرشدا بأبي هو وأمي ونفسي فداه صلوات ربي وسلامه عليه، ما أرأفه ما أرحمه، يقول إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. هذا التعليم العجيب يدلنا على أن الأعرابي ما كان يعرف هذا الحكم. كان أحدهم يبول في ساحة بيته فظن أنه يجوز لأحد للناس أن يبول في ساحة المسجد، يعني هو باقي على أصل إيش؟ فطرته كما يقال. بينما القروي والحضري يتقزز من أن يبول في ساحة بيته، وإنما يجعل ذلك مكانا خاصا في بيته، يسميه الخلاء، يسميه الحمام، يسميه مكان قضاء الحاجة أيا كان. قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، وهذا فيه دلالة على أن المساجد لا تصلح لأي قاذورات فضلا عن النجاسات. لذلك قال لشيء من هذا البول ولا القذر. القذر مثل التفل، مثل النخامة. النبي عليه الصلاة والسلام رأى نخامة في المسجد فأزالها وغضب على من تنخم في جدار المسجد، دل على أن المساجد ينبغي أن تنزه عن القذورات وإن لم تكن نجاسات فكيف بالنجاسات. ثم بين المقصد العظيم لبناء المساجد، قال إنما هي، إنما أسلوب حصر. لماذا بنيت المساجد؟ أسلوب حصر، ما قال إنما لذكر الله، قال إنما هي لذكر الله، وهذا أسلوب حصري من جهتين، من جهة إنما ومن جهة الاتيان بضمير الفصل بين المبتدأ والخبر، اسم إن وخبر إن، اسم إنما وخبر إن لذكر الله عز وجل إلى آخر، فأتى بضمير الفصل إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. وهذا فيه دلالة عظيمة على أن أعظم ما بني له المساجد حلق العلم، لأنه قدمه أول ما يطلق ذكر الله. لذلك لو تعارض شخص يريد أن يقرأ القرآن وشخص يريد أن يقيم حلقة علم، نقدم حلقة العلم على قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن يمكن أن يكون في البيت، حلقة العلم ما يمكن أن يكون في البيت. لو تعارض الأمر، واحد يريد أن يتنفل يقول يا جماعة اسكتوا أنا أريد أن أتنفل، وشخص يريد أن يقيم درس، إمام أو خطيب أو شيخ أو عالم أيا كان، فيقدم الدرس لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدمه. والصلاة إنما ذكر الصلاة لأجل الجماعة، المقصود بها الجماعة، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة. ولذلك تتأملون أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل أفضل صلاة الرجل وين؟ في بيته إلا المكتوب، في بيته إلا المكتوب. لذلك هذه مسألة عظيمة ننتبه لها أيضا، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة بالجر عطفا على إنما هي للصلاة وقراءة القرآن، قراءة القرآن سواء كان تعلما أو تعليما، تدبرا أو تذكيرا أو مراجعة. هذا ما يتعلق بهذه الأحاديث. الحديث الأول أورده من طريق شيخه قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني أبو رجاء الخولاني بلدياتي، هذا هو الوحيد ما في غيره، فريد رحمه الله، شيخ مصر ومحدثها، ثم بعد 40 سنة رجع إلى بغلان وتوفي فيها. خرج من بغلان قبل أن يبلغ 20 وما عاد إليها إلا بعد 60، سبحان الله، وتوفي فيها رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، وهو من شيوخ أصحاب الكتب. ومع الأسف أن غلاة المتصوف في هذا العصر قبل 70 أو 60 سنة ابتنوا على قبره المزعوم بناء، وصار الناس يأتون إليه متبركين، والحمد لله الآن منع، فنسأل الله عز وجل أن يديم ذلك. ثم قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس، هذا الإسناد رباعي، أعلى ما عند مسلم رباعيات، وأنزل شيء عند مسلم 8 رجال. وهذا الإسناد حقيقة إسناد عظيم، قتيبة حماد وثابت وأنس كلهم أئمة، وحماد هو ابن زيد البصري، حماد ابن زيد ابن درهم البصري، وهو يعتبر من ثقات الذين يروون عن ثابت، وثابت هو ابن أسلم البناني. ثابت ابن أسلم البناني يقول عنه شيخنا أبو كاتب مفلح بن سليمان الرشيدي رحمه الله، يقول هو كاسمه من أثبت الناس في أنس، ثابت من أثبت الناس في أنس، عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله نفس الحديث من طريق شيخه محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وهو البصري عن يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى عن يحيى، لا تلخبط بينهم، يحيى الأول في طبقة شيوخ شيوخ مسلم، يحيى الثاني في طبقة شيوخ 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 الإمام مسلم، يعني بمعنى يحيى بن سعيد الأنصاري يعتبر في طبقة التابعين، انتبه، ويحيى بن سعيد القطان يعتبر في طبقة تبع التابعين، ويحيى بن سعيد القطان بصري، ويحيى بن سعيد الأنصاري مدني. قال حاو حدثنا يحيى بن يحيى، هذا ثالث ترى، انتبه لا تلخبط بينهم، هذا غير، هذا النيسابوري راوية موطأ مالك، هذا من كبار شيوخ مسلم، قد أكثر عنه الإمام مسلم، يحيى بن يحيى النيسابوري. وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدراوردي، وهو الإمام المعروف، وقد مر معنا كثيرا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، ويعتبر أيضا من علماء المدينة. عبد العزيز بن محمد جاء في الرواية اللي بعدها، الرواية اللي بعدها عن الدراوردي اللي بعدها قال عبد العزيز بن محمد المدني، هو نفس الدراوردي، هو نفس من الدراوردي، فهذه ننتبه لها أيضا. عن يحيى بن سعيد، من هو يحيى بن سعيد؟ اللي مر معنا، الأنصاري المدني. ها؟ لا لا، الحين قلنا الدراوردي المدني عن يحيى بن سعيد عن أنس، قلنا يحيى بن سعيد اللي هو التابعي منه أنصاري، أحسنت. الرواية اللي بعدها أيضا أوردها رحمه الله من طريق الشيخ زهير ابن حرب ابن شداد البغدادي، زهير ابن حرب أبو خيثمة النسائي، طبعا بغدادي نسبة إلى وفاته وتعايشه، النسائي نسبة إلى مولده، فهو من نسا من قرية من قرى كابل، وهو إمام معروف من أئمة السنة. قال حدثنا عمر ابن يونس الحنفي، وهو يعتبر أيضا من أئمة الكوفة الذين كانوا في الكوفة. قال حدثنا عكرمة ابن عمار، عكرمة ابن عمار أيضا يعتبر من أئمة البصرة، عن أنس بن مالك، لا عن إسحاق بن أبي طلحة، عن إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري، طبعا أبو طلحة الأنصاري تعرفون هو زوج أم أنس بن مالك، أبو طلحة زوج أم أنس بن مالك، يقول حدثني أنس بن مالك وهو عم إسحاق، القائل وهو عم إسحاق إما عكرمة وهو الأقرب، وإما عمر بن يونس، لا الأقرب هو عكرمة، هو القائل وهو أي شيخي إسحاق بن أبي طلحة. ها؟ إيش يصير لأنس بن مالك؟ أنس بن مالك عمه، إذن هو ابن أخي، ابن أخي، لكن من جهة الأم لا من جهة الأب، لأنه قال إسحاق بن أبي طلحة، انتبهت، فهو عمه لأمه. نعم. اللي بعد
قرأنا. نعم. زهير، حدثنا زهير حرب، قرأنا
اي قلنا، ما قلنا زهير بن حرب ابو خيثم النسائي.
نعم. حصلت. حصلت.
ولا اذا انت ما كتبت عادي عيده، ما عندي مشكله.
حصلت. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فاتبعه بوله ولم يغسله. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه.
بصبي يرضع ولا يرضع عندك؟
أنا يرضع عندي
بالضم الياء.
نعم.
إيه زين. نعم.
الضبط من عندي بالحاشية، الضبط من ألف بالضم الياء، وضبط ضبطه في كاف فتح الياء.
نعم.
وفي خاء بالوجهين معا. قال النووي
خلاص ما طلب
لك،
بس سألتك يعني هو بالضم ولا بالفتح.
حسنا.
نعم.
قال حدثنا إسحاق وابن إبراهيم قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثل حديث ابن نمير.
نعم.
قال حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر بن المهاجر قال أخبر الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فأضعته في حجره فبال، قال فلم يزد على أن نضح بالماء. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال فدعا بماء فرشه. قال وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. قال عبيد الله أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا.
هذه الأحاديث أيضا تدل دلالة واضحة على سماحة الإسلام ويسره في أحكام إزالة النجاسات، فإن أدنى ملامسة لإزالة النجاسة كافية. فحديث عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق وقد تكنت بأم عبد الله حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان. طبعا الصبيان الأفصح فيه كسر الصاد، وهو المشهور المستخدم عند العامة والخاص، وحكي بالضم الصبيان ولكنها لغة ضعيفة. فيبرك عليهم، معنى كان يؤتى بالصبيان لأن الناس كانوا يريدون البركة لأولادهم، فيريدون أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام لأولاده. ومعنى فيبرك عليهم، يبرك عليهم أي يدعو لهم بالبركة، يدعو لهم بالبركة. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام مبارك، وما دام أنه مبارك فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب الدعاء منه من أبرك ما يكون، بل أجمع أهل السنة على أنه عليه الصلاة والسلام مبارك ليس فقط في نبوته ورسالته وعلمه، بل وفي ذاته، في تفله، في ريقه، في مسحه صلوات ربي وسلامه عليه، في شعره. هذه مسائل خاصة به عليه الصلاة والسلام. فيبرك عليهم إما بالمسح، وهذا بركة البدن للبدن، وإما بالرقية والنفث أو بالرقية والتفلي أو بمجرد الدعاء. الباب فيه واسع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبرك عليهم بأنواع من التبريكات. ومن ذلك أن أنس أتت به أمه وإذا بها تقول هذا أنس غويلمك خويدمك ادعو الله له، هذا نوع من طلب البركة. قال اللهم بارك له في عمره وماله. قال أنس فإني لمن أعمر الناس وإني قد خلفت كذا وكذا من الأولاد ودفنت كذا وكذا من أولادي بيدي، وكانوا قد بلغوا 20 و100 رجل من صلبه، من أحفادي ومن أحفاد أحفادي. يقول فيبرك عليهم ويحنكه. التحنيك كما هو معروف ومضغ التمر ثم أخذ ما مضغ ووضع شيء منه بالسبابة في حنك المولود، وهو السنة، وينبغي أن يكون هذا في أول الولاد، ينبغي أن يكون التحنيك في أول الولاد، يعني لا يتأخر يمضي ساعة ساعتين، لا، ينبغي أن يكون في أول الولاد. وهذا التحنيك من حيث جهة كونه يحنك، أو التحنيك نفسه سنة. من حيث كون التحنيك يكون بريق النبي عليه الصلاة والسلام وطلب البركة، هذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن التابعين والصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يأتون بأولادهم لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ليحنكوا، ولا في ولا رواية ولا غير ذلك. فهم فهموا أن التحنيك هي السنة، وطلب بركة ريق النبي عليه الصلاة والسلام هذا شيء خاص فلا يوجد بعد موته، فما الداعي إذن إلى في جلب الولد إلى فلان أو فلان أو فلان ليحنك؟ نعم، يمكن أن تجلب ابنك لشيخ يدعو له تظن فيه الصلاح، هذا لا بأس به. أما ريق الشيخ، مسح الشيخ، هذا ليس من السنة بل هو من البدع، فإنه ليس ثم ذات مباركة غير ذات النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء. وهذه قضية مهمة، لا يجوز أن يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام غيره. والمؤمن مبارك بعلمه وعمله وصلاحه، وهذه البركة مرتبطة بالوصف، مرتبطة بالوصف لا بالذات، ولذلك يزيد إيمانه فيزيد خيره، وينقص إيمانه فينقص خيره. إذا نفرق بين التحنيك، نقول إيش؟ سنة. طيب التحنيك بريق فلان؟ لا، تحنيك بريق النبي عليه الصلاة والسلام خاصية، أما التحنيك بريق فلان وفلان فليس كذلك. قال: فأتي بالبناء لما لم يسمى فاعله بصبي، بصبي يعني ذكر، فبال عليه فدعا بماء. طيب إذا بال الصبي على الإنسان، أنا أسألكم الآن سؤال، أكثركم عندكم أولاد، إذا بال الصبي في حجرك ألا يصل شيء من الماء إلى بدنك؟ يصل ولا ما يصل؟ يصل. إذا تقرر هذا انظر إلى ماذا فعل النبي عليه الصلاة، قال: فدعا بماء فأتبعه بولا ولم يغسل. إذن الدين يسر ولا صعب؟ والله اليوم لو تقول هذا الكلام للناس يستغربون. البول وصل إلى البدن، لا سيما إذا كانت الثياب في الصيف الرقيقة التي يلبسها الناس كالكتان مثلا، أو التي تكون من نحو الديباج ونحوه، سيصل حتى لو كان قليلا. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فدعا بماء فأتبعه بوله، يعني نظر أين مكان البول، رش فيه الماء ولم يغسله. يعني بمجرد مكاثرة الماء على المحل اكتفى بس. وهذا يعني أنه متى ما ذهب اللون ومتى ما ذهب الريح خلاص يكفي، هذا صريح وواضح. في الحديث اللي بعده قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع أو يرضع. يجوز أن يقال يرضع، أي أنه ممن في زمن الرضاع، أو بصبي يرضع يعني كان ماسكا ثدي أمه يرضع، فدفعت أمه الصبي للنبي عليه الصلاة والسلام. عرفنا الفرق بين الضم والفتح، يرضع أو يرضع. الآن هات إيش قال النووي.
قال النووي في شرحه: هو بفتح الياء فتح الياء
بس، لا يجوز على الوجهين. والحديث يصح روايته على الوجهين، لكن كما ذكرت يرضع بناء على بناء على ما لم يسمى فاعل، أي بمعنى أنه لا زال في زمن الرضاع، يرضعه أمه، يرضعه مرضعته، يرضعه أي إنسان مرضع، لكن يرضع حال، هذه واضحة ولا لا؟ قال فبال في حجره. طبعا الحجر يجوز فيه الفتح وهو الأفصح، ويجوز فيه الكسر الحجر، ومنه حجر إبراهيم. الحجر وقيل الحجر ما بين يديك يسمى الحجر، والحجر المكان الذي احتجرته، المكان الذي احتجرته وخصصته لنفسك. قال فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه. هنا قال فصب، طبعا يحتمل الآن أن القصة تعددت، لا سيما وأن الصحابة كانوا يأتون بصبيانهم. طيب لماذا هنا صب، هناك أتبعه بوله ولم يغسل، هنا صب الماء، هناك رش. في بعض الروايات أن كما في أبي داود وغيره قال يرش على بول الغلام، هذا نص الحديث. هنا صب، إذا كان البول كثيرا يصب، إذا كان البول قليلا يكتفى بالمغالبة بالرذاذ. هذا هو الجمع بين الروايتين. ثم أورد حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام، أي لا زال في زمن الرضاع، وأنه لم يطعم الطعام، أي بمعنى أن طعامه مختص باللبن. قد يكون الطفل في زمن الرضاع لكنه يطعم، لكنه لا يستغني عن حليب أمه أو لبن أمه. فوضعته في حجره، في حجره الضمير راجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فوضعته الضمير راجع فيه إلى الصبي، إذن فوضعته أي الإبن في حجره أي النبي عليه الصلاة والسلام. فبال، قال فلم يزد على أن نضح بالماء، هذا واضح أنه إذا كان البول يسيرا يكتفى بالنضح. وكما ذكرت عند أبي داود وغيره يرش على بول الغلام ويغسل من بول الجاري. ثم أورد حديث أم قيس من طريق آخر، ولكن فيه أن الراوي عنها قال وكانت من المهاجرات الأول. المهاجرات الأول هن اللائي قدمن المدينة قبل فتح مكة، يقال لهن من المهاجرات الأول، ومن جاء بعد فتح مكة يقال لهن المهاجرات الأخرى الأخر. قال وهي أخت عكاشة ابن محصن، ابن محصن بكسر الميم، وهذا تعريف بها، أحد بني أسد ابن خزيمة من قريش، بني أحد بني أسد ابن خزيمة من قريش، إذن هي قريشية خزيمية أسدية. قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها، وهذه الفائدة، هي أخت عكاشة أحد بني أسد ابن خزيمة، ماذا نستفيد منها نحن طلاب العلم؟ أن نتعرف على مشايخنا، وأن نعرف أنسابهم، وأن نعرف كناهم، وأن نعرف بيئتهم العلمية، وهذه مسائل عظيمة أيها الإخوة، لأن ربما أنت بعد 100 سنة لما تحدث تقول قال فلان، يقول منه فلان، ما يعرفه، فأنت تعرف به. قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. قال عبيد الله أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحوا على ثوبه ولم يغسله غسلا. قد اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن الصبي إذا لم يطعم، بمعنى أنه كان فقط يرضع من أمه، أنه يكتفى بالرش، لا سيما إذا كان قليل البول. واختلفوا فيما إذا كان يطعم، هل يكتفى بالرش أم لا بد من الصب. والصحيح من أقوالهم أنه إذا صار يطعم فلا بد من الصب ولا بد من المكاثرة، لا بد من الصب ولا بد من المكاثرة. بمعنى لو كان الولد عمره سنة يأكل شيء من الأشياء اليسيرة ويشرب من حليب أمه، فبال في حجرك تصب على حجرك كوبا من الماء أو نصف كوب من الماء بحيث يصبح الماء تحس أنه وصل إلى أماكن التي وصلت إليها، إلى الأماكن التي وصل إليها البول، يكفي هذا، يكفي هذا. طبعا قد يقول قائل هل لأن أغسله بالكامل؟ نعم هذا أمر ثاني، لكن لا ينبغي التنطع في هذه المسائل. أورد رحمه الله حديث عائشة الأول من طريق شيخ أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف، واسمه عبد الله، عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة، منسوب إلى جدي، عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة العبسي مولاهم الكوفي الواسطي الخراساني صاحب المصنف. وأبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الكوفي، كلاهما كوفيا أبو بكر وأبو كريب. قال حدثنا عبد الله ابن نمير، عبد الله ابن نمير الهمداني، عبد الله ابن نمير الهمداني بسكون الميم، من بني همدان من بني سلمان ابن مالك الهمداني، النسبة إلى قبيلة همدان بالسكون، النسبة إلى منطقة قريبة من عبدان همدان، فرق نفرق، إذا كان نسبة إلى المنطقة همدان فتقول الهمداني، إذا كان نسبة إلى القبيلة فتقول الهمداني. وهو عبد الله بن نمير كوفي أيضا. قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة، هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، وهشام في الأصل مدني لكنه في آخر عمره ذهب إلى الكوفة وحدث بها، وذهب إلى بغداد وحدث بها، وذهب إلى العراق وحدث بها. وهنا ننتبه إلى قضية معينة، وهي إذا تعارضت روايات المدنيين عن هشام مع روايات الكوفيين فأيهما نقدم؟ المدنيين، لأنهم كانوا أقدم، بينما هشام كان في آخر عمره كبر وصار الثبت عنده ليس كما كان. ولذلك هذه قضية أيضا مهمة، أن إذا تعارض ليش نقول إذا تعارض؟ لأنه إذا ما في تعارض ما في داعي أنك تقول ما نقبل، لأن هشام ثقة ثبت. هشام قال عن أبيه وهو عروة ابن الزبير تابعي من سادات التابعين، وهو أحد السبعة من الفقهاء الذين كان إليهم المرجع في زمن التابعين، على أحد الرواية في السابع منهم عن عائشة مر ذكرها. ثم ورد هذا الحديث من طريق شيخ زهير بن حرب، وقد مر ذكر أبو خيثمة. قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي، جرير بن عبد الحميد الضبي قبيلة الكوفي نسبة، قال عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم ورد حديث عائشة أيضا من طريق الشيخ إسحاق بن إبراهيم، وهو إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي إمام خراسان، قرين الإمام أحمد، شيخ الإمام البخاري، وهو معروف وكان له مذهب، لكن أهل خراسان وأهل هرات ما خدموا مذهبه فاندثر، وفقه مذكور مع الإمام أحمد في كثير من بطون الكتب، لا سيما المطولات ككتاب ابن المنذر وكتاب ابن حزم وكتاب المغني لابن قدام من المتأخرين وغيره. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى عيسى ابن يونس السبيعي، عيسى ابن يونس السبيعي الكوفي قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثل حديث ابن نمير. ثم أورد حديث أم قيس من طريق الشيخ محمد بن رمح ابن المهاجر، ويقال ابن المهاجر ويقال ابن مهاجر لا بأس، المعنى واحد مثل العباس وعباس. محمد بن رمح ابن المهاجر التجيبي، وهو أيضا يعتبر من العلماء المصريين، من العلماء المصريين، فهذا شيخ الإمام مسلم من مصر، وهذا دليل على أن مسلما قد هاجر إلى مصر فسمع من علمائها. قال أخبرنا الليث وهو ابن سعد المصري إمام مصر وفقيهها، لكن أهل مصر ما خدموا، خدموا الشافعي وتركوه، فاشتهر فقه الشافعي في مصر واندثر مذهب ليث قد كان صاحب مذهب، لأن الفقهاء الذين كان الناس يروون عنهم العلم والفقه معا في زمن أئمة الفقه تقريبا أكثر من 20 مذهب، أكثر من 20 مذهب، مثل الأوزاعي والليث وإسحاق وغيره، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الرزاق الصنعاني وغيره. قال حدثنا محمد بن رمح المهاجر قال أخبرنا الليث عن ابن الشهاب، وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن الشهاب الزهري، وهو يعتبر مدنيا، وإن كان رحمه الله حدث عنه أهل الشام وغيرهم. قال حدثني عن عبيد الله ابن عبد الله، عبيد الله ابن عبد الله المقصود به عبيد الله ابن عتبة ابن مسعود، عبيد الله ابن عتبة ابن مسعود، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي، إذن هو حفيد عبد الله ابن مسعود، أو ابن عبد الله ابن مسعود، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي، ويعتبر من علماء المدينة. عن أم قيس، وهي مشهورة بكنيتها، اختلف في اسمها، اختلف في اسمها اختلافا كثيرا، وقيل إنها آمنة، آمنة بالمد، آمنة بالمد وليس أمينة، وكذلك روى المصنف رحمه الله حديثها من طريق شيخ يحيى بن يحيى مر ذكره، أبو بكر مر ذكره أيضا، وعمر الناقد هو عمر بن محمد الناقد البغدادي، عمر بن محمد الناقد البغدادي، وزهير بن حرب مر ذكره، جميعا عن ابن عيينة، سفيان بن عيينة المكي أبو عبد الله الإمام المعروف العلم، عن الزهري مر ذكره بهذا الإسناد، وقال فدعا بماء فرشه. ثم قال وحدثنيه حرملة ابن يحيى، يعني فيه إسناد آخر، وهو حرملة ابن يحيى التجيبي المصري مر ذكره، قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري إمام مصر في زمانه، قال أخبرني يونس بن يزيد أيضا الأيلي المصري عن ابن الشهاب أخبره، قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود الهذلي أن أم قيس بن منتمس الصان. نعم
أحسن عليك،
نكتفي طلع الشراق
كم
ها؟ يلا ما دام فيكم همة زين
أحسن عليك. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة رضي الله عنها فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة رضي الله عنها إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم ترى نضحت حوله لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة رضي الله عنها في المني قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن هشام بن حسان قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ابن أبي عروبة جميعا عن أبي معشر قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب قال وحدثني ابن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن منصور ومغيرة كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها في حتى المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد عن أبي معشر قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة رضي الله عنها بنحو حديثهم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب فقال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج للصلاة بذلك الثوب وننظر إلى أثر الغسل فيه قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن المبارك وابن أبي زائدة كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الإسناد أما ابن أبي زائدة فحديثه كما قال ابن بشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني وأما ابن المبارك وعبد الواحد في حديثهما قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا أحمد بن جواس الحنفي وأبو عاصم قال حدثنا أبو الأحوص عن شبيبة بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة رضي الله عنها فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة رضي الله عنها فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه قالت هل رأيت فيهما شيئا قلت لا قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وإني لا أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري.
هذه الأحاديث أوردها الإمام مسلم لبيان حكم المني هل هو طاهر أو ليس بطاهر. وقبل أن نتحدث عن حكم طهارة المني لابد أن ننتبه إلى بعض الأصول. الأصل عند جمهور العلماء أن أي شيء نجس لا يمكن تطهيره إلا بالماء، هذا قول الجمهور، وقعدوا قاعدتهم وطردوها أو طردوها يعني جعلوها مضطردة. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فإنه على طريقة مشايخ الكوفة فقهاء الرأي يرون أن النجاسات يمكن أن تطهر بغير الماء، وذلك إذا ذهبت آثارها كاللون أو الريح أو الجرم، سواء بالشمس أو بالريح أو بالفرك، وطردوا هذه القاعدة عندهم. إنما الإشكال على بعض الفقهاء الذين صار عندهم يقولون إن المني مثلا يقول المني نجس ثم يرى أنه يجوز أو تذهب نجاسته بالفرك. طيب أنت كنت تقول أنه لا يمكن طهارة النجاسات إلا بالماء، كيف الآن تناقض؟ هذه قضية مهمة ترى. ولذلك الإمام مالك رحمه الله طردا لقاعدته لما قال المني نجس قال لا يذهب نجاسة المني، لا تذهب نجاسة المني بالفرك بل لابد من الغسل. وأما أبو حنيفة رحمه الله فهو وافق مالك في قوله بأن المني نجس، لكن قال إن الفرك لثبوت الأحاديث يذهب أثر النجاسة. يذهب أثر النجاسة. وأما الجمهور فإنهم قالوا إن المني ليس بنجس، واستدلوا على قولهم هذا بعدة أدلة، منها أن الله عز وجل لما ذكر الماء الذي منه يخلق الإنسان ما قال ماء نجس، وإنما قال ماء مهين، ولأن أصل خلقة الإنسان لا يمكن أن يكون من نجاسة، لأنه لو كان أصل خلقته من نجاسة لما أمكن تطهيره بعد ذلك، لما أمكن تطهيره بعد ذلك. يعني مثلا أضرب لكم مثال، لو كان هناك عندك شيء أصله من خنزير، حولت هذا الخنزير لشيء آخر ما يتطهر، هو خنزير يبقى خنزير ما تفعل مثلا. ولهذه الأحاديث التي فيها الدلالة على أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تغسله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرها ولا ينكر عليها. إذن هذا قول الجمهور، ها وهذه أدلة الجمهور، وهو الصواب إن شاء الله أن المني، وهو قول الأكثرين طبعا، أن المني ليس بنجس. وقوله في حديث علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة، نزل يعني ضيف، والضيف إذا نزل من محارمها طبعا، يعني ما كان عندها ضيف من محارمها أو من غير محارمها في دار الضيافة عندها، وعندها غلمانها وعندها جواريها وأحماؤها وقاربها، فنزل الضيف، فلما نزل الضيف فأصبح يغسل ثوبه، طلب ماء أو طلب ثوبا ليلبسه، وصار يغسل ثوبيه، طبعا ثوبه مفرد مضاف وهو مقصود به كل الثياب التي كانت عليه، لأن الرجل كما في الرواية الأخيرة اللي هي رواية أحمد بن جواس أن الرجل يعني ظن أنه لا بد من غمس الثوبين كلية. لماذا؟ لأنه فكر أنه ربما لما احتلم أن المني انتقل ها هنا وها هنا وها هنا وهو لا يدري أين المكان، فالأحوط في نظره أنه لا بد من غسل الثوبين كلية. فالجارية رأت، وهي التي كانت الواسطة بين عائشة وبين الضيف، رأت هذا الفعل فحكت الفعل لعائشة رضي الله عنها، كما في حديث أحمد بن جواس الحنفي قال، فقالت الجارية لعائشة رضي الله عنها كيت وكيت، وأخبرت عائشة رضي الله عنها، يقول فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعث إلي عائشة تعال خلنا نعلمك، فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك، ليش غسلتهم؟ يعني هل فعلا حصل أنك بلت على نفسك مثلا فغسلت الثوبين؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامي. قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قاعدة مضطردة، هل رأيت النجاسة؟ النجاسات أحكامها متعلقة بالرؤية لا بالحس، أنا أحس أنا أشوف، وهذا اللي يدخل الناس للوسواس، النجاسة أحكامها متعلقة بالرؤية. قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء. ما معنى إنما الماء من الماء؟ إنما يجب عليك أن تغتسل إذا رأيت المني، ما هو إذا مجرد تتذكر الاحتلام. ما معنى إنما الماء من الماء؟ أحد تفسيرات الحديث إذا رأيت المني اغتسلت. طيب أنت تذكر الاحتلام ما رأيت المني، ليس عليك غسل. فقالت هل رأيت ما يرى النائم في منامي؟ قالت هل رأيت فيه ما شيء؟ قالت لا. قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته. إذا أنت شفت شيء من المني كان تغسله لا بأس، تغسل مكان المني. لقد رأيتني وإني لا حكه مثل، يعني يعني أنت إذا شفت المني لك أن تغسله، هذا معنى كلامي، مع أني أنا ما كنت أغسله، ولقد رأيتني وإني لا حكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. الإنسان إذا رأى في منامه في أول الليل، رأى في المنام في أول الليل، وهذا الحديث طبعا فيه دلالة. قد يقول قائل هل الأنبياء يحتلمون؟ يحتمل هذا الحديث أن المني كان يصيب ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنام، وقد أنكره جمع من أهل العلم، قال الأنبياء لا يرى يحتلمون. طيب ما المانع أن النبي يحتلم ويرى في منامه زوجته؟ ما المانع؟ لا يوجد هناك مانع لا شرعي ولا عقلي. ها؟ طيب ليش من الشيطان؟ نعم؟ لا لا، أقول ما الذي يمنع رؤية الأنبياء حق؟ ما الذي يمنع أنه يكون النبي رأى زوجته؟ ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع؟ على كل حال مسألة خلافية، لابد لطالب العلم أن يستذكر المسائل، أن هل الأنبياء يرون ويحتلمون أو لا؟ رؤية الأنبياء كله حق، ما في إشكال، فيها خلاف بين العلماء. ويمكن أن يكون المعنى وإني لا أحك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بالظفر، لأنه إذا قضى وانتهى من حاجة أهله وأخذ قطعة قماش ونظف نفسه ونام، ثم بعد ذلك يجد أثر المني في ثوبه باقيا، يحتمل هذا، لكن هذا الاحتمال ضعيف في نظر القاصر. تقول إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم ترى نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. إذا رأى الإنسان المني فإنه يغسله، رآه يابسا يفركه أو يرشه بالماء ويكتفي. وكل الروايات فيها دلالة على أنها كانت تفرك، ولو كان النجاسة ولو كان المني نجسا لما اكتفى بمجرد الفرك، وهذه قضية أيضا مهمة. طيب هل يجب غسل كل الثوب؟ عائشة تقول لا، كنت أغسله من ثوب رسول الله إذا كان رطبا، وأفركه إذا كان يابسا، ويصلي في ثوبه. شوفوا السماحة واليسر. طيب لو قال لك قائل إن كان المني ليس نجسا فلماذا هي تغسله إن كان رطبا أو تفركه إن كان يابسا؟ لأجل التقذر، لأجل واحد يتقذر، بس من هذا الباب. أنت لو رأيت على ثوبك تفلا تقززت ونظفته، فكيف بالمني؟ وهذه أيضا قضية مهمة لا بد من فهمها. أورد رحمه الله حديث عائشة من طريق الشيخ يحيى بن يحيى، وقد مر ذكره، قال أخبرنا خالد وهو ابن عبد الله الواسطي، خالد بن عبد الله الواسطي عن خالد وهو ابن مهران الحذاء الكوفي، خالد بن مهران الحذاء الكوفي عفوا البصري، خالد بن مهران الحذاء البصري عن أبي معشر وهو زياد بن كليب التميمي الكوفي، زياد بن كليب التميمي الكوفي، وهو يعتبر من أصحاب إبراهيم النخعي، أبو معشر يعتبر من أصحاب إبراهيم، لذلك قال عن إبراهيم، وإبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي، عن علقمة، علقمة هو أيضا يعتبر من النخعيين، علقمة ابن قيس النخعي، علقمة ابن قيس النخعي، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي كوفي، وعلقمة أيضا كوفي، والأسود أيضا كوفي، الأسود بن يزيد النخعي الكوفي أيضا، أن رجلا نزل بعائشة، وقد مر ذكرها رضي الله تعالى عنه. ثم ورد رحمه الله نفس الحديث من طريق شيخه عمر بن حفص ابن غياث وهو العدني، عمر بن حفص ابن غياث عفوا النخعي الكوفي، عمر بن حفص ابن غياث الكوفي النخعي الكوفي عن الأعمش أو قال حدثنا أبي حفص بن غياث النخعي الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن إبراهيم عن الأسود مر ذكرهما قال وهمام وهو ابن الحارث النخعي الكوفي. وهمام كثيرون فلا بد أن ننتبه للطبقات. همام بن الحارث النخعي الكوفي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب الإسناد اللي قبل علقمة والأسود عن عائشة، هنا إبراهيم عن الأسود وهمام، إذن إبراهيم يروي عن شيئين، ثلاث شيوخ، هناك عن علقمة والأسد وعائشة، وهنا زيادة عن همام، فصار عن ثلاثة يروي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد مر ذكره، قال حدثنا حماد يعني ابن زيد ابن درهم الكوفي مر ذكره، عن هشام ابن حسان وهو البصري، هشام بن حسان البصري، قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم مر ذكره، قال أخبرنا عبدة ابن سليمان وهو عبدة ابن سليمان الكلابي وهو أيضا كوفي، عبدة ابن سليمان الكلابي الكوفي، قال حدثنا ابن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة البصري اليشكري، سعيد بن أبي عروبة اليشكري البصري جميعا عن أبي معشر وقد مر ذكره. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي مر ذكره، عن مغيرة وهو مغيرة وال يقال مغيرة ويقال المغيرة، مغيرة ويقال المغيرة ابن مقسم الضبي الكوفي، مغيرة ابن مقسم الضبي الكوفي، قال وحدثنا محمد ابن حاتم وهو محمد بن حاتم البغدادي أبو عبد الله المؤدب، وهو غير الإمام بن أبي حاتم لأن في أكثر من ابن حاتم، محمد بن حاتم المؤدب أبو عبد الله، قال حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج، إسحاق بن منصور الكوسج يعتبر أيضا من رواة الإمام أحمد ويعتبر من أقران يعني من كبار تلامذة الإمام أحمد، يكاد يكون من أقرانه، إسحاق بن منصور هو الكوسج، قال حدثنا إسرائيل وهو إسرائيل بن أبي إسحاق السبيعي، إسرائيل بن أبي إسحاق السبيعي في الإسناد اللي قبله فيه إسحاق ابن إبراهيم ما ذكرناهم، الظاهر طمرنا إسنادك، طمرنا عبد الرحمن بن مهدي البصري، عبد الرحمن بن مهدي البصري إمام البصرة، ويروي عن مهدي بن ميمون الأزدي، مهدي بن ميمون الأزدي البصري، عن واصل الأحدب وهو واصل ابن حيان الأحدب الكوفي، واصل ابن حيان الأحدب الكوفي، حاوى حدثني ابن حاتم ذكرته قبل قليل، قال حدثنا إسحاق عن إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، قلنا الكوفي، إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن منصور وهو ابن المعتمر، عن منصور ابن المعتمر أيضا كوفي، المنصور بن المعتمر الكوفي، عن إبراهيم عن همام عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم أورده من طريق شيخ أبو بكر بن شيبة مر ذكره، قال حدثنا محمد ابن بشر، قال حدثنا محمد ابن بشر وهو أيضا الكوفي، عن عمرو بن ميمون الكوفي، قال سألت سليمان ابن يسار، سليمان بن يسار مدني، عن المني يصيب ثوب الرجل يغسله أم يغسل الثوب، فقال أخبرتني عائشة الحديث كما مر ذكره. ثم أورده رحمه الله من طريق شيخه أبو كامل الجحدري، وهو أبو كامل اسمه الفضيل بن الحسين، الفضيل بن الحسين الجحدري، وهو يعتبر أيضا من علماء البصرة، الفضيل بن الحسين الجحدري البصري. قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد، القائل يعني ليس هو أبو كامل، القائل يعني هو الإمام مسلم، القائل يعني هو الإمام مسلم. قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد العبدي البصري، العبدي البصري، عبد الواحد ابن زياد العبدي البصري. قال وحدثنا حا وحدثنا أبو كريب، مر ذكره شيوخ الإمام مسلم. قال أخبرنا ابن المبارك وهو عبد الله ابن المبارك الخراساني إمام خراسان، وابن أبي زائدة يعني الذي يروي عنهم اثنان، وابن أبي زائدة وهو ابن أبي زائدة ابن أبي زائدة. ما عندك ترجمته؟ شوف ايش قال، اذا عندك طلع علينا. ما عندك؟ والله المشكله ما اظن. طيب هذا واحد منكم يدور، أو يمكن يكون يحيى بن زكريا بن أبي زايدة، هو الظاهر في هذه الطبقة يحيى بن أبي زكريا بن أبي زايدة، كما قال ابن بشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني. طيب ثم أورد رحمه الله الحديث الأخير من طريق شيخ أحمد ابن جواس الحنفي أبو عاصم، أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم الكوفي، سجل أبو عاصم الكوفي. قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي، الحديث ما شاء الله إسناد هذا كله كوفي، عن شبيب بن غرقدة وهو أيضا كوفي، شبيب بن غرقدة الكوفي، أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي، شبيب بن غرقدة الكوفي، عن عبد الله ابن شهاب الخولاني الكوفي أيضا، هو ذكر قصة نزوله على عائشة رضي الله عنها ضيفا. نعم آخر باب نختم كتاب الطهر.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى،
هذا فائدة الفجر لما يتقدم.
قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قالت تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير حاء قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمر بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد.
اللي بعده.
قال حدثنا أبو سعيد لشج وأبو كريب محمد بن علاء وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال آخران حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال: حدثنيه أحمد بن يوسف الأزدي قال: حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا عبد الواحد عن سليمان الأعمش بهذا الإسناد، غير أنه قال: وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول.
ختم رحمه الله كتاب الطهارة بهذه الأحاديث، والحديث الأول حديث أسماء نص على أن دم الحيض نجس، وهذا بالإجماع، دم الحيض نجس بالإجماع، وكذلك الدم المسفوح نجس بالإجماع، واختلف فيما عدا هذين النوعين من الدماء مع إجماعهم على أن الدم الموجود في الطحال والكبد طاهر. إذن حصلنا كم إجماعات الحين؟ أجمعوا على نجاسة دم الحيض وعلى نجاسة دم المسفوح، وأجمعوا على طهارة الدم الموجود في الكبد والطحال، واختلفوا فيما عدا هذه الدماء. فحديث أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض. وهذا معروف أن بنات آدم كتب عليهن هذا الأمر، فهي إذا تحفظت ربما يصيب شيء من دم الحيض ثوبها فيخرج عن تحفظها شيء، كيف تصنع به؟ أو ربما لا تعلم أن الآن وقت دورتها، ما تكون وضعت شيء فيصيب الدم الثوب. قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وهذه فائدة من هذا الحديث، أنها من النجاسات المغلظة. ومن هنا قال جمهور الفقهاء: النجاسات على قسمين، نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. قالوا: النجاسات المغلظة لا يكتفى فيها مجرد الغسل، بل لا بد من الحك والحت حتى يذهب الأثر والجرم. وأما النجاسات المخففة فيكفي مجرد المغالبة والمكاثرة، ولا يحتاج إلى حت ولا إلى حك. يعني مثلا لو وقع البول على يدك، بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فهذه نجاسة مخففة، مجرد ما تصب عليه الماء يذهب انتهى. طيب لو أنه وقع على بدنك أو ثوبك بول صبي بلغ، صار يأكل الطعام والشراب بلغ مبلغا استغنى عن حليب أمه، فلا بد أن تغسله مع الحت والحك. استدلوا بهذا الحديث، لأن النجاسات المغلظة لا بد فيها من الحك والحت. طبعا هذا فيما إذا لم يذهب من الغسلة الأولى. قال: تحته. وطبعا الحديث فيه الترتيب، لأن بكلمة ثم، لأن قالت ثم، وهذا يدل على كلمة الترتيب. ومعنى الحت هو بمعنى الحك وزنا ومعنى، الحت كالحك وزنا ومعنى، تحت يعني تحكه. وأصل الحك إنما يقال للجلد، تقول حككت جلدي، والحت يقال للثوب، تقول حتت الثوب، ما تقول حككت. قال: ثم تقرصه بالماء. إذن في الأول تحت الحيض وتزيله، في الثاني تقرصه بالماء. والأصل القرص إنما هو يكون إزالة الشيء بالظفر، يكون إزالة الشيء بطرف الأنامل، هذا يسمى قرصا. فكأنك تحط الماء على مكان الثوب ثم تقول به هكذا، هذا اسم القرص. قال: ثم تنضحه، هذه الثالثة. وبهذا استدل الفقهاء على أن النجاسات المغلظة لابد فيها من ثلاثة أمور: الأول إزالة عين النجاسة بالحت أو بشيء آخر، الثاني لابد من قرصه بالماء الثالث تكون الغسلة بالمكاثرة بالماء ثم تنضح ثم تصلي فيه. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين، وهذا في المدينة، فقال أما إنهما لا يعذبان، وهذا خبر عن عالم الغيب، خبر عن عالم البرزخ، وما يعذبان في كبير. طيب كيف يعذبان وما يعذبان في كبير؟ لا يعذب العبد على الصغائر، وأخطأ من ظن أن الصغائر عليها عذاب، الصغائر معفوة بالصلوات بالأذكار بغيره. إذن ما معنى أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير؟ أحسن ما قيل في معناه وما يعذبان في كبير، أي وما يعذبان في أمر كبير يشق على الإنسان تركه. من اليسير جدا أن الإنسان يمسك لسانه، من اليسير جدا أن الإنسان إذا باله يستنجي. إيش يأخذ منك إذا استنجيت؟ بدل ما تقوم هكذا كالبهايم وتمشي وتترك البول يسقط على ثوبك وعلى بدنك، استنجي يا أخي. إيش يأخذ منك؟ إذن معنى وما يعذبان في كبير أي وما يعذبان في أمر عسير، هذا أحسن ما قيل في معنى، وما يعذبان في أمر عسير شاق، ما هو شاق، تمسك لسانك ليس بشاق، تستنجي ليس بشاق. أما أحدهما هذا تنويع للحال، قال ما إنهما ليعذبان، فكان سائل إنسان لماذا يعذبان، قال أما أحدهما ولم يعين، وهذا من تمام تعليمه صلى الله عليه وسلم، فإن تعيين فلان معذب وفلان ليس بمعذب هذا مما لا ينبغي. قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وهذا دليل على أن الكبائر أهلها يعذبون في القبور بها إذا ماتوا ولم يتوبوا منها، هذا نص دليل على صحة عقيدة أهل السنة والجماعة على إثبات عذاب القبر من جهة، وعلى إثبات أن أهل الإيمان وأهل الإسلام يعذبون على الكبائر إذا ماتوا ولم يتوبوا منها، أما إذا تابوا منها فبالإجماع لا يعذبوا. قال فكان يمشي بالنميمة، إذن مشى بالنميمة ومات وهو يمشي بالنميمة، بمعنى أنه لم يتوب. وأما الآخر فكان لا يستتر، لا يستتر بفتح الأول تاء المثنى وكسر الثاني، لا يستتر من بوله، لا يستتر من بوله يحتمل معنيين كلاهما صحيح. الأول أنه كان يبول أمام الناس فيكشف عورته للناس، وهذا معنى صحيح، لكن الرواية الأخرى تدفع هذا المعنى وهي رواية لا يستنزه من بوله. المعنى الثاني فكان لا يستتر من بوله أي أنه لا يجعل سترا ووقاية بين البول وبين بدنه وبين البول وبين الثوب، فهو إذا بال يمشي لا يغسل لا يستنجي، فيسقط البول يسقط، لأن الإنسان إذا لم يستنجي ولم يستتر يسقط بول كثير على جسم، بخلاف ما إذا استنجى أو استجمر فإنه ولو سقط يسقط شيء يسير معفو عنه ليس مؤاخذ عليه الإنسان، لأنه بعد الاستنجاء أنت لست مؤاخذ. قال وأما الآخر فكان لا يستتر من بول، وجاء في بعض الروايات كان لا يستنجي هكذا صريحا، في بعضها لا يستنزه، في بعضها لا يستبرئ، ومعنى الاستبراء أنه يقطع بوله يمشي فيسقط البول منه. قال فدعا بعسيب رطب، عسيب هو من شماريخ النخل، رطب يعني خضرة، فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحد، ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم يعبس. ظن بعض المنتسبين إلى العلم أن سبب التخفيف خضار العسيب، وهذا غير صحيح، ودعموا قولهم هذا بقوله إن العسيب الخضر يسبح الله. طيب الله يقول وإن من شيء لا يسبح به، حتى التراب الموضوع على بدنه يسبح الله عز وجل، فلماذا لم يخفف؟ لو كان سبب التخفيف الخضار والنظار فهذا ليس له فائدة. إن قال سبب التخفيف تسبيح الجريد قلنا وإن من شيء إلا يسبح بحمد، حتى الرمل الموجود على قبره، التراب اللي هو موجود فيه، إذن ليس سبب التخفيف لا خضار العسيب ولا تسبيح العسيب. ما سبب التخفيف إذن؟ ما سبب التخفيف؟ ما سبب رفع العذاب إذن؟ قال لعله أن يخفف عنه ما لم يبسه، كما قال علي بن المديني رحمه الله: الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبين صوابه. فإذا جمعنا طرق هذا الحديث لا سيما مع من شهد الوقعة وهو جابر بن عبد الله علمنا المعنى، فقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره قال: فدعوت الله لهما فقبل شفاعتي فيهما حتى ييبسا، يعني يخفف عنهم العذاب بسبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام مدة بقاء الجريدتين يابس. الجريدتين هل يمكن أن ينبتا من جديد؟ ما يمكن، إذن مدة معلومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه. إذن وضع الزروع على القبور بدعة، وضع الورود على القبور بدعة نصرانية، ينبغي أن نتجنب هذا. كذلك رش الماء على القبر بعد أيام من الدفن، هذه من البدع والمحدثات. وضع الحصى على القبور من البدع والمحدثات. وضع الكتابة على القبور من البدع والمحدثات. وضع كتابة الفاتحة على القبور من البدع والمحدثات. ومع الأسف هذا ما كان موجود في القبور في الكويت، يعني في الثمانينات في التسعينات هذا ما كان موجود. نادرا تجد إنسان يكتب على القبر، نادر، بل لم أرى طول عمري قبرا عليه جاءوا بحصى أبيض وفرشوه على القبر، لكن التجار يبيعون الحصى، والناس تعلموا من الأفلام التركية هذه وصاروا يضعون الحصى الصغيرة على القبور ويضعون عليها الزروع ويرشون عليها المياه في كل أسبوع مرة ويظنون أنهم يتقربون. هذه كلها من المحدثات والبدع، يجب أن تنكر حتى لا يستفحل الأمر بعد ذلك ويصعب إنكاره. فإن البدع إذا أنكرت ابتداء كان أقطع لدابرها مما إذا استفحلت. إذن معنى لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس أي بسبب دعائي، هذا معنى الحديث، أي بسبب دعائي. وهذا فيه دلالة على أن المعذبين في القبور قد يخفف عنهم بصدقة من صدقات أحياء، أو بدعوة من دعاء الأحياء لهم، أو ربما ينقطع عنهم العذاب بالكلية حتى، وهذا من فضل الله جل وعلا ورحمة. لذلك علمنا الله أن ندعو للمسلمين والمسلمات، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو للأموات: أنتم السابقون ونحن بكم اللاحقون، يغفر الله لنا ولكم، اللهم اغفر لهم وارحمهم إلى آخره، وأن نتصدق عن أمواتنا. أما قراءة القرآن للموتى، الصلاة للموتى، هذه من البدع والمحدثات. ثم ورد نفس الحديث غير أنه قال: وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول. ومعنى لا يستنزه كما ذكرت أي بمعنى لا يستنجي. أما التنطع في هذا يقول أنا غسلت 3 مرات 5 مرات ما انقطع البول، واحد اتصل عليه مرة يقول أنا أجلس ساعتين في الحمام قلت أنت جني، أنت ما أنت إنسي، لأن هذا بيت الجن. ساعتين تجلس في الحمام؟ بعض الناس يقول أنا أغسل 5-7 مرات وما ينقطع البول. لا، رح ما رح ينقطع، لأن البول مفتاحه في الإرادة، في ذهنك. إذا أردت أن تغلق تغلق، أردت أن لا تغلق ما تغلق، وإذا أنت جالس هناك ما راح تغلق. المثانة تنتج كل دقيقة 3 قطرات، كيف راح تنقطع؟ يلا قولوا لي، ما راح ينقطع إلا بعزمك وحزمك وقوق. قم خلاص. طيب ينزل قطرة وقطرتين 3، ما أنت مؤاخذ يا أخي. هذه قضايا مهمة ننتبه لها. أورد رحمه الله حديث أسماء من طريق شيخ أبو بكر بن شيبة قد مر ذكره، قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي، قال حدثنا هشام بن عروة مر ذكره، قال وحدثني محمد ابن حاتم مر ذكره، قال حدثنا يحيى ابن سعيد هو الأنصاري عن هشام بن عروة مر ذكره، قال حدثتني فاطمة بنت المنذر الأسدية. فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، فاطمة بنت المنذر ابن الزبير. هذه فائدة لطيفة، الزوج يروي عن زوجته، بس بدل ما يقول لك عن زوجتي يقول لك عن فاطمة، سبحان الله. وهذا لابد فيه من عدم الاستحياء من ذكر اسماء الزوجة. قال هشام بن عروة بن الزبير عن من؟ عن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير. واضح؟ لأن القصة قصة رواية النساء عن النساء، عن أسماء وهي بنت الصديق، أسماء بنت الصديق أم الزبير بن العوام، أم عبد الله بن الزبير وزوجة الزبير بن العوام، أحد العشر المبشرين بالجنة. ثم أورد رحمه الله حديثها من طريق شيخ أبو كريب محمد بن علي بن كريب مر ذكره، قال حدثنا ابن نمير مر ذكره، قال وحدثني أبو الطاهر، يعني هذا تحويل من إسناد إلى إسناد، وهو أحمد بن عمرو بن السرح المصري مر ذكره، قال أخبرني يحيى ابن عبد الله ابن سلام أو ابن سالم، يحيى ابن عبد الله ابن سالم العمري نسبة إلى عمر بن الخطاب، لأنه يحيى ابن عبد الله ابن سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، فيقال له العمري، فيقال له العمري، وهو مدني. قال ومالك بن أنس إمام دار الهجرة الأصبحي أبو عبد الله، مالك بن أنس الأصبحي أبو عبد الله إمام دار الهجرة، وعمر بن الحارث، يعني ابن وهب يروي عن 3، يروي عن 3، وعمرو ابن الحارث الأنصاري، عمرو بن الحارث الأنصاري مدني أيضا، كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد. ثم أورد حديث ابن عباس من طريق شيخه أبو سعيد الأشج وهو عبد الله بن سعد، عبد الله ابن سعيد عفوا، عبد الله بن سعيد الأشج وهو الكوفي، عبد الله بن سعيد الأشج الكوفي، إذن كنيته على اسم أبي أبو سعيد، والأشج لقبه. وأبو كريم محمد بن علا مر ذكره، إسحاق بن إبراهيم مر ذكره، قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا، وهذا من دقة صنيع الإمام مسلم، معرفته في الفرق بين ألفاظ الرواة في ألفاظ التحمل، هذا قلما ينتبه له. رقم 1 في هذه الصنيعة هو الإمام مسلم، رقم 2 في هذه الصنيعة هو الإمام النسائي، رقم 3 في هذه الصنيعة البخاري، سبحان الله. لكن المسلم في هذه الصنيعة ينتبه جدا. قال وقال الآخران حدثنا وكيع، قال حدثنا الأعمش، قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس. الأعمش مر ذكره، وأما مجاهد فهو مجاهد بن جابر المكي، إمام المفسرين، والبخاري إذا وجد التفسير من مجاهد لا يعدله إلى غيره، كذلك الإمام أحمد. عن طاووس بن كيسان المكي من كبار تلامذة ابن عباس، مجاهد من تلامذة ابن عباس، لكن مجاهد يروي عن ابن عباس ويروي عن طاووس. عن ابن عباس أبو العباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة، بحر العلم، ترجمان القرآن. ثم ورد حديثه من طريق شيخ أحمد ابن يوسف الأزدي، أحمد بن يوسف الأزدي النيسابوري، قال حدثنا معلى ابن أسد العمي بفتح العين وتشديد الميم، العمي ليس نسبة إلى كونه أعمى، العمي نسبة إلى قبيلة من القبائل، نسبة إلى قبيلة من القبائل. معلى ابن أسد العمي البصري، قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد العبدي مر ذكره، عن سليمان الأعمش مر ذكره، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. لأن الحديث الذي أشرت إليه عند أبي داود ليس على شرط البخاري ومسلم، فلم يرويه مسلم، وهو يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، وهذا نص، وما دام أنه نص فلا بد أن نعتقد أن ثمة حكمة لا نعلمها أو نعلمها. والذين قالوا ما هي الحكمة؟ قالوا الحكمة من غسل بول الجارية أن بول الجارية غليظ، رائحتها شديدة، فلا تذهب بمجرد النضح، الرائحة رائحة البول بول الجارية لا تذهب بمجرد النضح، فلا بد من الغسل. نعم نعم. القراءة بالنظر لا تسمى قراءة في لغة العرب ولا في لغة الشرع، إنما تسمى نظرا، يعني مثلا هكذا، هذا ما يسمى قراءة، فتسميته قراءة تدليس، تسميته قراءة تدليس، وإنما القراءة أن تقرأ هكذا، لا بد من تحريك الشفتين واللسان، فحينئذ تسمى قراءة سواء كان بصوت أو بدون صوت. نعم. الأجر، أجر القراءة مترتبة على القراءة، من قرأ حرفا، ها قال قرأ ما قال نظر، من قرأ حرفا من كتاب الله. نعم. لا، بالإجماع لو أن الأم كانت متوضية وغسلت ابنها من النجاسة لا ينتقض وضوءها أبدا، بالإجماع، حتى لو مست النجاسة. خليني أعطيك صورة ثانية، رجل متوضي قالوا له أهله بالوعة الحمام مغلق مسكر، فاضطر أن يدخل يده في البالوعة ليفتح البالوعة، فأدخل يده في البالوعة يغسل يده ولا ينتقض وضوءه، واضح؟ نعم. تفضل زين. عند الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كافي، عند الجمهور غير كافي، وأنا شخصيا أميل إلى رأي شيخ الإسلام، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رأي الحنفية. الأم حتى لو باشرت الفرج، فرج ولدها بالغسل لا ينتقض وضوءها، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن لمس القبل والدبر من النفس أو من الغير لا ينتقض الوضوء إلا إذا وجد الشهوة، لحديث من مس ذكره فليتوضأ، والحديث الثاني قال هل هو إلا بضعة منك، فإذا مس الفرج أو القبل أو الدبر على صورة أنه بضعة
ما ينتقض الوضوء، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. تفضل أبو عبد الله. نعم نعم، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا كان المني في ثوب نومه وهو لا يستقذره، له أن لا يغسله، له أن لا يفركه، ما في أي إشكال. كما لو سقط التفل على ثوبك وأنت لا تستقذره، لا لك أن لا تحكه ولا تغسله. نعم. من أذان المغرب من يوم الخميس يدخل الوقت، وقت الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أذان المغرب من يوم الجمعة، لأنه يرى التفريق، يرى الفرق بين أخبارنا وحدثنا، ولولا أنه يرى الفرق ما فرق. كيف المعنى؟ عنده هو في له معنى، أما عند الجمهور المحدثين يقول أخبرنا وحدثنا واحد كما هو اختيار البخاري. أما الإمام مسلم يقول لا، إذا قال الراوي أخبرنا، طبعا نتكلم عن أخبرنا وحدثنا، غير أخبرنا وأخبرني. أخبرنا يعني تحدث وأنا معهم، أخبرني يعني بمفردي، هذا من حيث أخبرنا وأخبرني. أما أخبرنا وحدثنا يقول أخبرنا يعني قرأ عليه التلميذ وهو يسمع، فهذا يسميه هو أخبارا. حدثنا يعني هو بلفظه، فهمت؟ يعني الحين لما كان حمود يقرأ هذا يسمى أخبارا، لما أنا أقرأ بس. ها ترجيع الطفل، هل القي نجس أو ليس بنجس؟ هذه سورة المسألة. الصحيح أن قي الطفل ليس بنجس، ولا قي الآدمي نجس، ما في دليل على نجاسة القي، ما في دليل على نجاسة القي. واضح؟ نعم. سبحانك اللهم بحمدك.